أما بعد، ترتيب الأولويات أيها الإخوة الأحبة هو من فطنة المؤمن، وعندما يفهم الشاب هذه القاعدة المهمة يدرك أهمية المرحلة التي يعيشها من آن لآخر. فلطالما تحدث بعض الشباب لا سيما وهم في مرحلتهم الدراسية عن اهتمامات كثيرة تجعلهم بسبب تلك الاهتمامات يتأخرون في أداء واجباتهم التي تطلبها مرحلة التعليم. كم سمعنا عن شباب يجعلون أولويتهم في مرحلة التعليم الدعوة مثلا، أو ما يشبه ذلك، وتفاجأ بعد ذلك أنهم أصبحوا من المتأخرين وأصبحوا من المهملين وأصبحوا من الفاشلين في مرحلتهم التي هم يعيشونها تعليما وتطويرا. من هنا أيها الإخوة، أحببت والطلبة الشباب على أبواب الامتحانات في العام الدراسي، أحببت أن أجعل هذه الحصة الخاصة من أجل تأكيد ما قدمته للعناية بحق الوقت، وهو درس نستفيد منه جميعا، لأنه لا يختص بالشباب بل يختص بكل من يعنيهم شأن الشباب، وهو أيضا يركز على ما قدمناه من القاعدة المهمة، الاعتناء بحق الوقت والانتباه إلى المرحلة، كان هذا في العلم أو في العمل أو في غيره. من أجل هذا أيها الأحبة أقول، ليس من المحمود أبدا أن نرى شباب المسجد، أن نرى الشباب المسلم الذين يرتادون المساجد يتأخرون في دراستهم أو درجاتهم، فهذا يتنافى مع هوية المسجد ويتنافى مع هوية الإسلام. فالإسلام يريد المسلم سابقا، يريد الشاب متقدما، يريد الشاب في الصف الأول دائما يتقدم كل الصفوف. وعندما نتحدث عن العلم والتعليم والتعلم، وعندما نقرع أبواب الامتحانات بالجد والاجتهاد، فلا بد من كلمة في المقدمة تذكرنا بقيمة العلم في الإسلام. سألني سائل مرات أو أكثر من سائل يأتي من الغرب، هل هناك من تناقض بين العلم والإسلام؟ فقلت إنها قضية مضحكة، هذا التناقض لا نعرفه في ديننا، لأن ديننا هو الذي يدعو إلى العلم، لأن ديننا هو الذي يؤسس للعلم. أول كلمة أنزلت على نبينا اقرأ، كم من كلمة متكررة في القرآن، فاعلم، اعلموا، انظروا، يعقلون. دين يؤسس للعلم، يؤسس للتفكر، يؤسس للتعقل. وهكذا فلا يمكن لنا في حال من الأحوال أن نسمح بانتقال التناقض بين واقع غربي فرضته طقوس معينة في مرحلة تاريخية، لا نسمح بتعميم هذا ليصل إلى ديننا الذي يدعو إلى العلم وينهض بأبنائه ليكونوا سادة الدنيا في العلم. إن واقع المسلمين وواقع الشباب حين نرى تأخرا في البحث أو تأخرا في العلم، فهذا لأن الإسلام مع الأسف لا يفهم فهما صحيحا، لأن الإسلام مع الأسف يفهم وعظيات توجه الإنسان إلى الغيب وتصرفه عن الواقع. والإسلام كما أنه يربط روح الإنسان بالغيب، لكنه يؤسس لحركة فاعلة منتجة على أرض الواقع. العلم قيمة كبرى في الإسلام، وعلى الطالب وهو يتهيأ للامتحانات أن يتذكر قيمة العلم في الإسلام. أولا، منزلة العلم عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ربك الذي خلقك، ربك الذي علمك، ربك الذي أرشدك اعتبر العلم وقيمته، فكيف لا تعتبر أنت وأنت عبده وأنت مخلوقه وأنت مملوكه، كيف لا تعتبر القيمة التي اعتبرها ربك؟ ألم يقل سبحانه وتعالى مكرما كل من يسير في طريق العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن ربنا تبارك وتعالى جعل الإيمان مع العلم، فلا يمكن للإيمان أن يسير من غير العلم، ولا قيمة للعلم من غير الإيمان. إذا أراد الإنسان أن يطير إلى الدرجات العليا فلا بد أن يطير بجناحي الإيمان والعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. انظروا أيها الإخوة، العبادة التي تنقلك إلى الروحانية وتصلك بالغيب لا قيمة لها حينما لا تقترن، حين لا تقترن بالعلم. لا قيمة للعبادة حين لا تقترن بالعلم. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وبعد ذلك تذكر أيها الطالب أن العوالم الغيبية المكرمة كالملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تذكر أن هذه العوالم التي عرفها الله سبحانه وتعالى الحقائق على ما هي عليه، تذكر أنها تعظم العلم وتكرم العلم. واقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الملائكة تزدحم في مجلس العلم، في مجلس يكون العلم فيه سيدا، تزدحم الملائكة إلى درجة يركب بعضهم بعضا، حين لا يبقى مكان في المجلس يصبح هناك طبقات، تصبح طبقات من الصفوف، الطابق الأول والثاني والثالث والرابع والسابع إلى عنان السماء. أي ازدحام هذا الذي لا يعرفه بنو البشر؟ ازدحام الملائكة على مجلس العلم ازدحام لا يعرفه أبناء آدم، لا تعرفه البشرية، ازدحام يصل إلى درجة الصفوف الطابقية من أجل حضور مجلس العلم. هذه هي قيمة العلم المجردة المطلقة الكبرى في ديننا الدين الإسلامي. وبعد هذا أقدم ثمانية نصائح، أقدم ثمانية نصائح، لعل هذه النصائح الثمانية تكون كالأبواب، وقد تعلمنا أن أبواب الجنة ثمانية. أقدم هذه النصائح الثمان لطلبتنا وهم يتهيئون للامتحان، وأقدم هذه النصائح لكل طالب علم، قد لا يكون طالب العلم طالب جامعة، وقد لا يكون طالب مدرسة، لكنه طالب علم، وطالب العلم لا يتخرج إلا عندما يخرج من هذه الدنيا محمولا، عندما يموت طالب العلم يتخرج، هكذا يفهم المسلم رحلة العلم. أولا النصيحة الأولى التي أقدمها أقول اكتب لتحفظ، اكتب لتحفظ، وهذه كلمة مهمة تداولها أهل العلم، وكان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول من أراد أن يحفظ فليكتب. كلما استعملت من حواسك أكثر، كلما وصلت معلومات الحفظ إلى ذاكرتك بشكل متمكن وبشكل يكون راسخا في ذاكرتك، ومن أكثر الوسائل التي تعينك أن تنظر وأن تسمع وأن تكتب، فإذا اشتركت الحواس عندها تترسخ المعلومة. اكتب لتحفظ. بعض الطلبة يسمعون بأصواتهم آذانهم، هذا جيد، لكن الأولى ولكن الأثبت للمعلومة أن تكتب. اكتب لتحفظ. في سنن الدارمي رأيت عن منصور السلمي قال قلت لإبراهيم النخعي وهو من أئمة العلم إن سالما أتم منك حديثا، سالم الذي كان يروي عن نافع عن ابن عمر، قالوا إن سالما أتم منك حديثا، يحفظ أكثر مما تحفظ ويتقن ويضبط أكثر مما تضبط. يقولون هذا لإبراهيم النخعي رحمه الله، فأجابهم إبراهيم إن سالما كان يكتب، إن سالما كان يكتب. وهكذا فإن النصيحة الأولى التي أقدمها لطالب العلم أقول له لا تستغني عن الكتابة. النصيحة الثانية اجمع همتك على فهم العلم ولا تلتفت للشواغل الأخرى مهما كانت مهمة. طالب العلم عليه أن ينسى كل الشواغل، إذا وجد في ذهنك أكثر من شاغل لا أمل في تعلمك أيها الطالب. إذا أردت أن تجمع مع تعلمك شاغلا آخر لن تحظى بالتعلم. لا بد من حذف الشواغل كلها عن قلبك وعقلك. فإذا جمعت همتك على العلم وحده وقطعت العلائق بينك وبين الشواغل تستطيع عندها أن تملك المعلومة وأن تكون فيك متمكنة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في نص القرآن فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يعي إلا ما توجه إليه في الأولوية. فحينما تتوجه إلى العلم وتجمع همتك على ما تريد تعلمه تستطيع أن تكون ناجحا ومتفوقا. وقد يعينك على جمع الهمة لا سيما في الأوقات التي لا يكون لك فيها دوام درسي في النهار، قد يعينك على ذلك أن تغتنم فرصة الليل التي يكون فيها الوقت ساكنا وهادئا. فكم من طلبة العلم الذين تفوقوا أدركوا ما أدركوه بسبب أنهم لا يفوتون فرصة هدوء الليل وسكونه. وقد رأيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. ربما يتوهم طالب الدرس أو طالب العلم أن عليه أن يأخذ فرصة لقيام الليل بالصلاة وهو يجهل أن ما يفعله وهو يتعلم هو أفضل من الصلاة. عندما يدرك أن قيام الليل بالعبادة لا ينحصر في نوع واحد وشكل واحد هو الصلاة، فالتعلم عند الله تبارك وتعالى هو أعلى في الثواب من الصلاة. فحين يكون طالب العلم منهمكا في تعلمه كما كان الشافعي رحمة الله عليه يفعل، كان يقوم الليل كله وهو يستنبط من حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يغتنم فرصة الليل يصلي العشاء ثم يضطجع أو يقعد ويستنبط ما يستنبطه من حديث واحد، ثم يقوم إلى صلاة الفجر فيصليها بوضوء العشاء. هكذا أيها الإخوة كان سلفنا رضي الله تعالى عنه. النصيحة الثالثة: اجتهد أن تكون نتائج امتحاناتك في السابقين الأوائل لتعبر عن هوية إسلامك. هوية إسلامك تطلب منك أن تكون في السابقين. أما قرأت في القرآن والسابقون السابقون أولئك المقربون، أما رأيت اقتران السبق بالقرب؟ إذن أنت من خلال الهوية الإسلامية مطلوب أن تكون سابقا، وحين تكون متأخرا فأنت تتناقض مع هويتك الإسلامية. يسألني كثير من الشباب: ما الورد الذي تنصحني أن أكرره؟ أقول له: وردك كتابك الدرسي، وردك أن تتخرج بالمعدل المتفوق الذي تعبر من خلاله عن هوية إسلامك. النصيحة الرابعة: طهر وعاء العلم من المكدرات الظلمانية. فالله سبحانه وتعالى لفت انتباه الدارس والمتدبر إلى هذا الجانب المهم بقوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأفهمنا أن الذي منع التدبر والفهم إنما هو تراكم الظلمات، تراكم الذنوب. الذنوب تحدث على القلب رينا، تحدث على القلب غطاء، فيمتنع الحفظ ويمتنع الفهم ويمتنع التدبر. فإذا لم تهيئ وعاء العلم الذي هو قلبك، إذا لم تجنبه المكدرات الظلمانية، لن تكون متفوقا. طهر وعاء العلم من المكدرات الظلمانية. قال الشعبي: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. هو طاهر وعاقل، طاهر من الذنوب، متفتح في عقله وتفكيره، كما تقدم في الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرتقي العقل مع الطهارة. فإذا فقدت أحد هذين العنصرين لن تحظى بالعلم. إذا فقدت التعقل من طريقه الصحيح، أو فقدت الطهارة التي تجعلك نورانيا بعيدا عن كل المكدرات الظلمانية، عندما تملك العقل وتملك الطهارة من العيوب والذنوب، عندها تستطيع أن تكون عالما. وينسب إلى الشافعي قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. النصيحة الخامسة: لا تحرص على نجاح مع جهل ليكون تعلمك نافعا. هناك بعض الطلبة الذين احترفوا القاعدة التي تقول: المطلوب أن تصل إلى نتيجة في الدرجات، وأهمل الجانب العلمي. هو يريد ورقة قد كتب عليها العلامة والدرجة كذا، ولا يريد العلم. العلم الذي ينتج تطبيقا، العلم الذي يخرج الإنسانية من ظلماتها، العلم الذي يخرج البشرية من تخلفها. أنت لست بحاجة إلى درجة. الدرجة من المفترض إن كان الأستاذ الذي يضع الأسئلة عالما بحق، يمكن له أن يختبر بالسؤال علم الطالب، لكننا لا نستطيع أن نعمم هذا على كل من يضع الأسئلة. فهناك من يضع الأسئلة مختبرا حفظ الطالب لا علمه، وشتان بين الحفظ وبين العلم. العلم ينتج تطبيقا، ينتج حيوية، ينتج فاعلية، لكن الحفظ لا يتجاوز كونه يحول الإنسان إلى آلة ناسخة. لا تقدر على أن تقدم تطبيقات عملية. بهويتك الإسلامية احرص على أن تتعلم، ولا تحرص على نجاح مع جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا. كم تختصر هذه الكلمة أيها الإخوة القضية التي نتحدث عنها. سلوا الله علما نافعا. فإذا كان العلم لا تطبيقات له، لا نفع له، لا نجد آلية عملية تحوله إلى واقع، فإنه يبقى مختزنا ولا يمكن أن يتحول إلى نفع. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا، كأنني أشعر من خلال هذا اللفظ العلم الذي لا ينفع، الذي يحفظ دون أن يكون قادرا على إيجاد التطبيقات. النصيحة السادسة أيها الإخوة التي أقدمها إلى كل طالب علم، انتبه إلى قيمة الوقت. الدقيقة التي تمر بك ثمينة جدا، إياك أن تهدر الوقت. أنت اليوم تملك رأس مال كبير هو الوقت. انتبه إلى قيمة الوقت الثمينة ولا تضيع هذه القيمة. وأضرب لك مثالا من واقع سلفنا الصالح. مسلمة بن مخلد من الأصحاب ذهب إلى مصر من المدينة المنورة من أجل أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أعيد، جابر بن عبد الله الأنصاري ذهب إلى مصر ليقابل مسلمة بن مخلد. صحابيان، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي كريم، ومسلمة بن مخلد صحابي كريم. ومسلمة انتقل من المدينة إلى مصر، وسمع جابر بن عبد الله الأنصاري أن مسلمة سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسافر من المدينة المنورة إلى مصر. وكان مسلمة في العلية، أي في الطابق الأعلى، قرع الباب، أطل عليه مسلمة من العلية: مرحبا بجابر، أنزل أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد، لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن جئت أسمعه. أريد أن أتحمل هذا الحديث لأرويه. قال مسلمة وهو يدرك قيمة الوقت عند جابر، إنه سافر من المدينة إلى مصر يطلب العلم بحديث واحد سمعه مسلمة من رسول الله، وأراد مسلمة أن ينزل جابر عنده ضيفة وأن يرتاح وأن يكون بينهما من المسامرة ما يكون، لكن جابر قال لا، وأنت في العلية أسمعني، لا أريد أن أضيع الوقت. قال: حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت: قال مسلمة؟ قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موءوده، من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موءوده. فضرب جابر بن عبد الله الأنصاري بعد أن سمع الحديث بعيره ورجع إلى المدينة. أي قيمة للوقت هذه؟ يمضي الأيام الطويلة من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا، كان هذا مما لا بد منه. اليوم اختزل الزمن وأصبح الإنسان قادرا أن يختصره بوسائل النقل الحديثة. كان يمتطي بعيره، لكنه مع كل هذا كان يحرص على قيمة الوقت. حدثني أستاذي في الفقه، قال: وأنا طالب في الخسرفية هذه في الكلية الشرعية، كان بعض أصدقائي يطلب زيارتي وأنا في غرفتي، أقول له: 5 دقائق عندي استعداد أن ألتقي معك مدة 5 دقائق. قال لي: والشيخ تجاوز 100 وهو حي يرزق. قال لي: كان يدخل صديقي فأضع الساعة، فإذا صار الوقت 5 دقائق ولم يخرج أطرق في الكتاب ولا أستمع إليه بعد انتهاء الدقائق 5. حي يرزق، اذهب واسأل هذا العالم في الفقه، تجد أنه في حافظته وقد تجاوز 100 يذهلك لكثرة ما يدقق في المسألة في الوقت الذي صار فيه أمثاله في أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال: إذا انتهت 5 دقائق أطرق في الكتاب وكأنه غير موجود. بهذا الجد دخل المدرسة كما أخبرني أيها الإخوة وعمره 17 عاما، كان أميا، دخل المدرسة وعمره 17 عاما وكان أميا لا يميز بين الاسم والفعل، وأصبح في أوائل المتفوقين بالجد والمواظبة. وقال لي مرة: إن سبب العلم ليس الذكاء، إنما هو المواظبة. السبب الأكبر للتعلم ليس هو الذكاء، إنما هو المواظبة. فالذي يواظب على التعلم ويكون في حالة من الجدية التامة يصل إلى ما يتمناه. النصيحة 7: أوجد يا طالب العلم توازنا بين حاجة جسدك إلى الطعام والنوم وواجباتك في استيعاب العلم، فحينما ينكسر هذا التوازن سيعود عليك بالوبال في العاقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك وإن لنفسك حقا. وفي رواية رواها ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: ما لي أرى جسمك ناحلا. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، كان يديم الصيام، ما أكلته إلا بالليل. ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ من أمرك أن تعذب نفسك؟ ما هكذا دين الإسلام؟ ما هكذا يؤسس الإسلام للنهضة؟ الإسلام دين التوازن الذي يوازن بين المادة والروح، فهو يرفض الروحانية التي تكون على حساب المادة، ويرفض المادة حين تكون على حساب الروح، ويوجد توازنا فريدا بين المادة والروح. النصيحة الثامنة والأخيرة: لا تفكر في الوصول إلى الدرجات بالغش، فهو يتناقض مع هويتك الإسلامية. وإن تيسر ذلك لك، وإن كان هذا مقدما لك على صحيفة من ذهب، إنه يتناقض مع هويتك الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما يروي الإمام مسلم في صحيحه: من غش فليس مني، من غش فليس مني. إنه صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الغشاشين، وكيف ترضى أن يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أختصر وأختم بعد النصائح الثمانية من أجل أن يحفظها طالب العلم. أولا: اكتب لتحفظ. ثانيا: اجمع همتك على فهم العلم، ولا تلتفت للشواغل الأخرى مهما كانت مهمة. ثالثا: اجتهد أن تكون نتائج امتحاناتك في السابقين الأوائل لتعبر عن هوية إسلامك. رابعا: طهر وعاء العلم الذي هو قلبك من المكدرات الظلمانية. خامسا: لا تحرص على نجاح مع جهل، ليكون تعلمك نافعا. سادسا: انتبه إلى قيمة الوقت الثمينة ولا تضيعها. سابعا: أوجد توازنا بين حاجة جسدك إلى الطعام والنوم وواجباتك في استيعاب العلم. ثامنا: لا تفكر في الوصول إلى الدرجات بالغش، لأنه يتناقض مع هويتك الإسلامية. إن أنت حرصت أيها الطالب على تطبيق هذه النصائح، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في الناجحين والمتفوقين. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.